عقيدتنا هويتنا لنور الحق تهدينا وبوصلة توجهنا إذا تاهت مساعينا مسارات الهوى شتى وأرباب مضلينا ألا فلتحمد ربا لنا قد أكمل دينا مسارات الهوى شتى وأرباب مضلينا ألا فلتحمد ربا لنا قد أكمل دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم وجاد وزاد وأستى وأولى على نبي الهدى والرضا والتقى محمد بن عبد الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لأثر اقتفى وبهديه اهتدى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وجعلنا منهم بمنه وكرمه وإحسانه، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أحييكم أيها المشاهدون والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من دروسنا في العقيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في العلم النافع والعمل الصالح ومواسم الخير والبركة، ويرزقنا حسن استغلالها ويوفقنا لاغتنامها كما يحب ربنا ويرضى بمنه وكرمه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وكما تقدم في الحلقات السابقة فقد جرت العادة أننا نستغل المواسم ونقف في أثنائها ونتحدث حولها، وفي هذه الأيام المباركة أيام ذي الحجة وموسم الحج نستغل مرورها واقترابها ونتحدث في دروسنا في العقيدة عن آياتها. فليكن إن شاء الله تعالى درسنا اليوم حول إشارات عقدية من آيات الحج في سورة البقرة، والدرس القادم إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة من سورة الحج. نسأل الله أن يعين وأن يوفق توفيقا حسنا ويبلغنا ذلك بفضله ومنه. قبل أن أبدأ درسي لا يفوت أن أشير إلى الحادث المحزن المؤلم الذي وقع أمس في مكة المشرفة من تعرض بعض الحجاج حجاج بيت الله الحرام للهدم وسقوط الرافعة عليهم ثم الوفاة والإصابات. ونحن في الوقت الذي لا شك أننا نتألم لكل ما يصيب المسلمين ونحزن لمصابهم ولا سيما حجاج بيت الله الحرام، إلا أننا نصبر ونرضى على قضاء الله وقدره ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يكتبهم في الشهداء وأن يرفع أرواحهم إلى السماء وأن يبلغهم منازل الأبرار السعداء بمنه وكرمه وإحسانه وفضله. هؤلاء في الحقيقة لا يؤسى عليهم ولا يحزن لوفاتهم، وعلامة حسن الختام بادية وظاهرة، فقد ماتوا رحمة الله عليهم حرما في حرم في هدم في ساعة إجابة من يوم جمعة من شهر حرام في بلد حرام، وكل هذه فضائل وعلامات إن شاء الله تعالى حسن ختام. خرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله ميممين شطر بيت الله، فهم ضيوف على الرحمن، وحق على المضاف أن يكرم ضيفه، ومن أكرم من رب العالمين أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلامات الخير إن شاء الله تعالى ظاهرة وبادية، ولو ماتوا في ديارهم، لو كانوا أصلا في ديارهم لماتوا في هذه الساعة، لأن هذه الساعة المحددة هذه اللحظة لحظة الأجل لا يمكن أن يتقدمها ويتأخرها العبد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، لا يمكن حتى لو كان في بيته بين أربعة جدر على فراشه سيموت. لو كان للإنسان آخر شربة والعمر تم لكان فيها يشرق، فإذا حضر الأجل مات الإنسان بأهون السبب. لا نقول كما قال المشركون أو المنافقون الأولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، معاذ الله، أجلهم حاضر، لو كانوا في ديارهم لماتوا بسكتة بحادث بمرض، تعددت الأسباب والموت واحد. ثم إذا ماتوا لن يعرفهم إلا أهل حيهم وقرابتهم، ولن يدعو لهم إلا قلة، ولن يتوفر لهم من حسن الختام وعلامة الختام الحسن ما وقع لهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والإنسان لا يختار تربته ولا منيته، لا أجله ولا مكان قبره، فهم الآن صلي عليهم في الحرم وقبروا في الحرم وماتوا حرما محرمين، ومن مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ما شاء الله، يعني عمله ماشي مستمر منذ أن مات، منذ أن عقد الإحرام حتى يلقى الله، وهو ما شاء الله لبيك اللهم لبيك، ويبعث هكذا الناس يبكون يصيحون هو يقول لبيك اللهم لبيك، يبعث يوم القيامة ملبيا، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا من مات وهو محرم. ثم ماتوا في حرم ضيوف على الرحمن وفي هدم، وقد صح في الحديث أنه شهيد من يموت في هدم، وفي ساعة الجمعة والله أعلم بما كانوا يدعون، وفي يوم جمعة وفي شهر حرام، فالعلامات الخير بادية وظاهرة، ولو جاز أن يهنأ أحد بموت لهنأنا هؤلاء وقرابتهم، ولكن نقول أحسن الله عزاءكم وغفر الله لأمواتكم. لا شك أن الموت في البقعة الحسنة يا أحبابي مراد للأبرار والأتقياء، وعلامة حسن ختام إن شاء الله تعالى. ولهذا فإن في الحديث الصحيح بالصحيح الرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب هاجر إلى الأرض الصالحة، وجاءه ملك الموت في أثناء هجرته فمات، فجعل ينوء بصدره ليقترب من الأرض الصالحة، وأوحى الله لهذه أن تقاربي وهذه أن تباعدي، واختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وبعث ملك، بعث الله ملكا فحكم بينهم أن يلحق بأيتهما أقرب، فكان أقرب إلى بلدة الخير والصلاح بشبر. وفي الحديث الصحيح أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما حضر أجله سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فكيف وقد ماتوا في قلب الأرض المقدسة في أقدس القدس وفي أطهر الطهر، عن الكعبة أمتار بل أشبار، نسأل الله أن يغفر لهم. فيا أهل هؤلاء اصبروا واحتسبوا فهم على خير، وأحسب وأرجو لو نطق واحد منهم لقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ولا نسمع للدعايات المغرضة التي يرددها أعداء الله يفرحون، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تصبك حسنة تسوهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، فيأتي آل عمران وإن تصبكم حسنة سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم من الذي يلاحظ علينا؟ القتلة، أهل القتل والخراب والدمار، الذين تقطر أيديهم دماء، الذين أجروا الشام واليمن أنهارا من الدماء، هم الذين يتكلمون بإذاعاتهم وقنواتهم. فنقول انظروا إلى أنفسكم وتاريخكم، إذا كانت هذه الرافعة سقطت بقضاء من الله وقدر وبجائحة إلهية بحتة، فأنتم تقيمون الرافعات لشنق مواطنيكم لأهل السنة بالذات، والإحصائيات ناطقة وشاهدة، الآلاف والمئات كل عام من هؤلاء الذين يعلقون على المشانق عند هؤلاء الرافضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. ولا يمنع أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا، لا يمنع هذا كله أن ننبه إلى مسألة، وذلك أنه إذا اشتدت الريح، ولماذا الآن الأرصاد جزاهم الله خيرا ينبهوننا، نحن لا ننتبه لهذه الرسائل المهمة جدا. في رسائل الآن عبر الإعلام الخاص والعام تتوقع، ما نقول تتنبأ أحسن، تتوقع أحوال الطقس وتحذر، تحذر الناس. فإذا ما توقعوا مثلا عاصفة ورياحا، فالأولى للإنسان أن يخلد إلى بيته ولا ينتشر، لأنه قد يسقط عليه شيء، وقد يطير في الهواء، وقد يتعرض لأمر ما. هذه السنة يا أحباب الكرام. وفي الصحيحين، في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى وادي القرى، عفوا خرج إلى تبوك ومر بوادي القرى، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما نزلوا: إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقومن منكم أحد، يعني يبقوا في الخيم وفي الأماكن، وليعقل كل بعيرة من الآن. فهبت الريح وتذكر واحد أنه ما عقل بعيرة، فقام من بين المجموعة ليعقله، فأطارته الريح حتى ألقته في جبلي طي، أكيال كثيرة تقارب يمكن 100 كيل الله أعلم، أو تقل أو تزيد، من وادي القرى حملته الريح وألقته، الله أعلم حي أو ميت. فالتوجيه النبوي الكريم واضح، وإنما نحذر من قبل وسائل الإعلام ليأخذ الإنسان وهبته. قد يكون من الصعوبة أن الحجاج مثلا يأخذون، خاصة أنهم إن شاء الله أنهم في أمن ومأمن، لكن ينبغي للإنسان إذا مثلا ما سمع مثل هذه التوقعات وهذه العواصف وهذه الأزمنة مثلا التي تتعرض فيها الأجواء لهذه مثلا المرتفعات والمنخفضات بإذن الله عز وجل، أن يسكن الإنسان ويكمن في بيته حتى تنجلي الغمة، وسيجد إن شاء الله تعالى وقتا يتسوق فيه أو يذهب فيه أو يسافر فيه أو يطوف فيه ويسعى. عسى الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. عزاؤنا موصول لأهلنا في كل بلد أصيب فيه ذووهم، أسأل الله أن يغفر لهم وأن يحسن عزاءهم، ولأهلنا هنا ولقادة هذه البلاد، ولا تغفل الجهود الخيرة لخدمة حجاج بيت الله. نسأل الله يتقبل منا ومنهم، وأن يعيننا وإياهم على أداء المسؤولية، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح والسداد. بعد هذا نأتي إن شاء الله تعالى إلى حلقتنا ودرسنا. آيات الحج في عدة مواضع من القرآن، لكن أكثر ما ذكرت في البقرة وكذلك في الحج. فنبدأ في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى وهذه الليلة بالبقرة حسب ما يتسع له الوقت إن شاء الله تعالى، ونكمل فيما بعد. لا إله إلا الله، تبارك الله رب العالمين. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، الآيات الكريمات. فهذا الموضع الأول من سورة البقرة الكريمة، بعدما افتتح الله كتابه بالفاتحة ثم البقرة، وذكر المتقون والمؤمنون، ثم ذكر الكافرون، ثم المنافقون، بعد ذلك جاءت الأوامر الإلهية. أول أمر هو أول واجب، وقد تكلمنا عنه في المقدمات، التوحيد الذي هو أول واجب على العباد، ونفي الشرك، هذا هو الأساس والأصل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بعد هذا جاءت الأوامر تترى: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، الصدقة، النفقة، والأحكام الأخرى من الطلاق والعتاق والإيلاء والظهار، والنكاح إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية، لكن بدأ بالعقيدة قبل ذلك. قال الله عز وجل الأمر الثاني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الأمر الثالث: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر الرابع هنا يسألونك عن الهل، إلى قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلنبدأ مع الآية الأولى الكريمة، نقف يعني إشارات عابرة لا نستطيع أن نفصل في الأحكام الكلام في إشارات العقيدة، لأن دروسنا دروس في العقيدة. يسألونك أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه عن الأهلة جمع هلال، قل هي مواقيت للناس والحج. سأل الصحابة رضي الله عنهم والمسؤول عنه الهلال، وصيغة السؤال قالوا كما جاء في التفسير في الآثار: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا كالخيط ثم يكبر حتى يكون بدرا ثم يتناقص حتى يكون مثل الخيط ثم يعود مرة أخرى؟ فجاء الجواب بالحكمة من ذلك، لم يأتي بذكر الكيفية أو الشرح الفلكي كما يقال، وإنما جاء بما هو أهم، جاء بما هو أهم يعني لبيان ما ينبغي أن يسأل عنه، وهذا ما يسمى في اللغة والبلاغة أسلوب الحكيم أو جواب الحكيم. الحكيم إذا سئل عن مسألة قد يرى أن المصلحة أن يصرف السؤال إلى ما ينبغي أن يسأل عنه السائل، كما في هذه الآية وكما في قوله سبحانه وتعالى: قل ما أنفق، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فهم سألوا ما الذي ينفقون، فأجابه الله عن المنفق عليه المصارف، وكان هذا الذي ينبغي الأولى أن يسأل عنه. وهكذا مثلا في قول الحق مثلا جاء في آيات كريمات مثل هذا الأسلوب، وكذلك في جوابات النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء أيضا، جاء في على سنة الشعراء والأدباء والحكماء جاء مثل هذا. مثلا مما يروى عن بلال رضي الله عنه، مما يروى عن بلال رضي الله عنه أنه جاء من حلبة سباق للفروسية والخيل لإعدادها في سبيل الله، فقابله رجل فقال: من السابق؟ قال: المقربون أو المفردون. قال: أسألك عن الخيل. قال: وأنا أجيبك عن الخير. من السابق؟ ما قال فرس فلان ولا كذا، قال المفردون، سبق المفردون أو المقربون الأعمال الصالحة. قال: أسألك عن الخيل. قال: وأنا أجيبك عن الخير، رضي الله عنه وأرضاه. هذا إن صحت القصة على يد حالية مذكورة منسوبة له. وهكذا أيضا ما ذكر عن الحجاج مع ابن القبعثري، القصة المشهورة الطويلة، الغضبان ابن في قصة مشهورة مذكورة في كتب اللغة والبلاغة. الشاهد منها أنه لما في نهاية المحاورة قال: لأحملنك على الحديد، عفوا، قال: لأحملنك على الأدهم، يقصد القيد. فقال وهو يصرف الجواب مثل الأمير: يحمل على الأدهم والأشهب والأطهم. قال: ويلك، ليس الخيل إنه الحديد. قال: الحديد خير من البليد. فأعجبه جوابه. وهكذا مثلا ما جاء في قول الشاعر: ولما نعى الناعي سألناه خيفة وبالعين خوف البين تسكاب أمطاري، فقال: قضى، قلنا: قضى حاجة العلا، وقال: مضى، قلنا: بكل فخاري. ما أحسن هذا الكلام والحكماء أسلوب هذا الذي يعني كأنه يصرف، لا يريد أن يسمع المكروه. مثل هذا ما ذكر عن أيضا الشاعر المشهور المسمى ابن الحجاج صاحب الديوان المعروف، جاءه صاحب له وزاره مرارا وأطال عنده، فكأنه تحرج هذا الزائر فيعتذر منه، وكانت محاورة بينهما جميلة. يقول الشاعر، يقول عن ضيفه: قال: أثقلت إذ أتيت مرارا، قلت: أثقلت كاهلي بالأيادي. يعني المعاريف المعروف والنعم. قلت أثقلت كاهلي بالأيادي؟ قال طولت. قلت نولت طولا، يعني معروفا أيضا ومنه. قال أبرمت. قلت حبل ودادي. هذا من الكرم، والكرم كما يكون بالفعال يكون بالمقال. بشاشة وجه المرء خير من القرى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليطعم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالكرامة أحيانا رب إنسان باذخ يدفع الأموال والأطعمة لكن لا يكون في الكرامة وإراحة الضيف مثل إنسان مقل ينفق حسب جهده. تكون الكرامة بطلاقة الوجه، وتكون بالمقال وبالمراعاة خاطر الضيف بأشياء كثيرة على يتحال. فهو يقول قال أثقلت إذ أتيت مرارا. قلت أثقلت كاهلي بالأيادي. قال طولت. قلت نولت طولا. قال أبرمت. قلت حبل ودادي. ما نريد أن نمشي مع اللغة لأن حديثها ماتع، فنرجع إلى حديثنا وما نتكلم عن هذا. يسمى أسلوب الحكيم أو جواب الحكيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الذي ينبغي أن تسأل عنه، وإلا الصحابة سألوا ما حقيقة هذه الأهلة. الله سبحانه وتعالى جعل الهلال آية من هذه الأجرام السماوية، وردنا سبحانه وتعالى إليه للتعارف وكذا للتوقيت ولهذه الأمور. وقضت حكمته سبحانه وتعالى لما سخر لنا الشمس والقمر دائبين والكواكب الأخرى التي بها يهتدي الناس إلى طرقهم ومساراتهم وعلامات، وبالنجم يهتدون من هذا الهلال، هذا القمر. هذا القمر الذي هو في الحقيقة تابع للأرض كما يقال، ويدور بإذن الله عز وجل حول الأرض دورة قمرية، والأرض أيضا تدور بإذن الله، والشمس تدور، وكل في فلك يسبحون. هذه الكواكب كلها تسير من الغرب إلى الشرق، إلا أن بعضها أسرع من بعض. رأي العين تبدو لنا تسير من الشرق إلى الغرب. لو كانت مثلا القمر يسير من الشرق إلى الغرب مثلا، ما أمكن أن نراه، لكان بالثانية وأقل من الثانية يخطف أمام أبصارنا، لكن أو يخطف أمام أبصارنا. لكن إنما يسير من الغرب إلى الشرق، والأرض كذلك تدور من الغرب إلى الشرق، ولأن دورته أسرع أو دورة الأرض أبطأ، فإنه يتراءى لنا ساعيا وحثيثا من الغرب من الشرق إلى الغرب، وهذا شيء معروف. طبعا صدقها المكتشفون في العصور الأخيرة وتكلموا عنه بالتجارب، وكان عامة الناس يعتقدون خلاف ذلك، لكن هذا معروف للمسلمين ولغيرهم. جاء مثلا في كلام ابن دقيق العيد في بعض أشعاره، وجاء مثلا في حسب ما أعلم من أقدم من تكلم في هذا من الشعراء ابن الأرجاني المتوفى عام 544، هو شاعر لطيف مطبوع وله شعر جميل، لكن من ضمن شعره يقول ما طفت أرجاء البلاد مطوفا إلا وأنتم في الورى متطلبي، إلا وأنتم في الورى متطلبي، أسعاكم ويرد وجهي أنحوكم ويرد وجهي القهقرى دهري، فسيري مثل سير الكوكب. فالقصد نحو الشرق، فالقصد نحو الشرق أو فالقصد في المشرق الأقصى له، والسير رأي العين نحو المغربي. يقول أن القصد فالقصد في المشرق الأعلى له أو لكم، والسير رأي العين نحو المغربي حسب ما ترى العين، وإلا فكلها تسير من الغرب إلى الشرق بإذن الله. هذه دورة الفلك، فتدور الأرض وتدور القمر ويسبق القمر أو تتأخر الأرض، وهكذا يعني يذهب القمر حتى يختفي عن الأرض، يختفي عن ضوء الشمس الذي ينعكس عليه بالأرض، ثم ينفصل منها ويولد ويبدأ الهلال جديدا، سمى هلالا ولدا، ثم يدخل في التربيعات الأول والثاني، ثم يصبح بدرا، ثم يتناقص في المحاق التربيع الثالث، ثم يختفي في الإسرار في آخر الشهر مرة أخرى في ظل الأرض، وهكذا يولد من جديد. إذن هذه الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. والكلام هنا في التوحيد شرع قضية، لأن الكلام عن الربوبية، أفعال الربوبية تبارك الله، من سخرها إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قل هي مواقيت للناس والحج. وفي قول سبحانه وتعالى مواقيت للناس إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه توقيت المسلمين، وأن يعتزوا بما جعله الله لهم، وهذه أيضا إشارة عقدية، بمعنى أن لا نقتدي بالكافرين. فمسألة التوقيت عموما من الهدي والسمت والمظهر الاجتماعي الحياتي الذي ينبغي أن ينفرد المسلمون فيه، ولا يكونوا إمعة وراء أعدائهم تقليدا وجريا وراءهم في اللباس وفي أمور الحياة كما حصل الآن للأسف. وقد كان المسلمون يوقتون بالتوقيت الإسلامي الشرعي الساعة الأولى صباحا والثانية وفي آخر النهار الساعة الثانية عشرة. ثم أذكر أنه يعني لما كنت صغيرا، لما تحول الناس والإذاعة الرسمية إلى التوقيت العالمي للأسف بحكم هيمنة للأسف الغرب، ففرضوا توقيتهم، وكثير من الدول انتقلت من توقيت الساعة إلى توقيت الشهر أيضا والميزانيات أيضا في آخر العام. عندنا الآن لا زال الناس يوقتهم بالتوقيت الهجري، وهذا هو الذي ينبغي ويجب أن يكون، وإن كان يخشى أن يتحول الناس، فمن تحول هنا قد يتحول هناك. فالالتزام بهذا من مسائل التي لها مساس في العقيدة، لأنها من نوع المظاهر الإسلامية التي ينبغي الاعتزاز بها والتمسك بها. قل يا ما وقيت للناس والحج. وعندنا أمران. أما بالنسبة لأمور الشرع فلا شك أنه لا يجوز أو لا ينبغي أو لا يصح أصلا أو لا يكون أن يوقت إلا بها بحال من الأحوال. الصيام رمضان ما يمكن أن يكون شهر مثلا آب ولا شهر مثلا تموز أو غيره أبدا. كذلك الحج، كذلك الحج على أشهر القمرية الأشهر الهجرية العربية. نعم، كذلك فيما يتعلق بالأمور الأخرى من عدة النساء، عدد النساء، سواء الطلاق أو مثلا الإيلاء أو الظهار أو الكفارات عموما بالمواقيت العربية القمرية. هذا بالنسبة للأمور الشرعية. النوع الثاني الأمور الدنيوية، إذا كانت بشكل عام وظاهر فلا يجوز ولا ينبغي أن نقتدي بالكافرين ولا نتشبه بهم. أما في الأمور الخاصة للناس مثلا، لأن معروف أن الأشهر هم الأشهر الشمسية، فالناس يبذرون عليها ويعرفون الفصول مثلا المختلفة، وقت الاشتداد الحر وخفة الحر، وما يصلح مثلا للعنب وما يصلح للنخل وما يصلح للبقولات وما يصلح للفواكه وما يصلح للمقاثي وما يصلح لهذه الأشياء. كل شيء له نجم بإذن الله عز وجل، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا لا بأس به، لكن لا يجعل هديا عاما وشيئا عاما يتعارف الناس عليه ويوقتون به. وعلى أي حال فالمسألة تحتمل تفصيلا أكثر، لكن القصد من هذا أن هذه مسألة شرعية، بل مسألة لها مساس بالعقيدة. قل هي مواقيت للناس والحج. وهناك إشارة طبعا، وإن كان الحديث عنها طبعا قد لا، لكن هو يعتبر مسألة مهمة. هذا في إشارة إلى أنه ينبغي أن يرجع الناس إلى أم القرى، أن يرجع الناس إلى مكة، لأن أهم مناسبة في الدنيا وفي العام وفي الدهر الحج، والحج لا يكون إلا برؤية مكة. وعلى هذا فينبغي أن تكون أم القرى كما أشار القرآن مرجعا إلى هذا، بما أن الله لما ذكر الأهلة ذكر الحج الذي يرجع فيه إلى أم القرى، فكذلك في الصيام ينبغي أن يرجع، أن يتوحد توقيت الآن يتبع الدنيا كلها، ينبغي أن تتبع مكة. ولا يجوز أن نشذ، وحديثنا لأهل السنة، أما أهل الشذوذ وأهل النفاق والشقاق فهؤلاء مفارقتهم خير، لكن الكلام لأهل السنة في أصقاع الأرض، وما يقال من اختلاف المطالع هذا ما جاء حسب علمي إلا في رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس رواها من بين أصحابه مولاه كريب بن مسلم، وهو من أقل الناس رواية عنه. فلهذا ينبغي أن يرجع الناس في ذلك إلى مكة، والله يحصل الخير الكثير والمصالح العظيمة وتتوحد القلوب ونستغني عن هذه الخلافات إلى آخره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه مسألة عقدية، إشارة عقدية، ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني نحاول أن نمر عليها بعجالة. هذه تتعلق بمسألة مهمة يعني يصطلح على تسميتها بالغلو، والغلو خلق ذميم وأيضا انحراف عن منهج العقيدة السواء الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وأهل الشرك المشركون الأولون كما وقعوا في التفريط من ناحية وفي الشرك وفي المحرمات وفي الزنا وفي القطيعة، كذلك وقعوا في الإفراط والغلو من ناحية أخرى. وقد جاء كما جاء القرآن والآيات الكريمات والرسالة والنبوة مرشدة لهم وهادية ثم قاسرة لهم على التزام الطريق، يعني على نهيهم عن التفريط وعن الإسراف وعن شرب الخمور، كذلك النهي كذلك، وهذه مسألة يغفل عنها، عن غلوهم، فإنهم غلوا في دين الله وحملوا الناس ما لا يحتملون، فهم سلف لهؤلاء الخلف من بعدهم، كل من غلا وتنطع في دين الله وأوجب على الناس ما لم يأذن به الله عز وجل. فأمثلة خلوهم كثيرة، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، شددوا وضيقوا على الناس ومنعوهم وحرموا عليهم مثلا ما أباح الله سبحانه وتعالى من بعض ما خلق الله لهم وأحله لهم، وحموا ظهوره ومنعوا تناول لحمه، فندد القرآن الكريم بهم وبكتهم عن هذا الخلق وهذا التصرف في خلق الله عز وجل. كذلك هنا والشاهد عندنا في الحج، تنطعوا وغلوا وشددوا في مسائل كثيرة في الحج. أذكر على سبيل المثال للحصر هذه المسألة، كان المشركون الأولون إذا أحرموا فإنهم لا يغطون، طبعا لا يغطون رؤوسهم حتى في الإسلام جاء هذا، لأن هذا من بقايا شرائع الأنبياء، لكنهم زادوا فصاروا لا يستظلون بظل حتى لا يدخلوا تحت الساباط، تحت الدهليز، إذا أرادوا يدخلوا البيت يتسوروا من السطوح، يقولون لا نغطي رؤوسنا ونحن محرمون. وقد جاء هذا المعنى في حديث صحيحة ثابتة من فعلهم، كما جاء مثلا من حديث إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جده عن البراء أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل، ونهاهم القرآن عن هذا، قال ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. وصارت هذه الآية مثلا، صارت مثل من أمثال القرآنية، كل من أتى الأمر على غير بابه يقال وأتوا البيوت من أبوابها. هذا مثل أو مثال لتنطع المشركين. سبحان الله، ترى الآن من المشركين المعاصرين من يكشفون سياراتهم، يكشفون السيارات ويتعرضون لضربات الشمس والمطر أحيانا بزعمهم أنهم إذا كانوا محرمين لا يغطون رؤوسهم حتى بالسقوف البعيدة، وهذا تنطع ومخالفة لهدي هذه طائفة معروفة، طائفة الرافضة الآن في هذا الزمن، تنطع ومخالفة مجانبة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه ظلل عليه أصحابه لما رمى الجمرة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من الترفه المباح ولا يشدد في دين الله. كذلك كان طائفة من المشركين مثلا لا يتزودون، يقولون نحن متوكلون، معقول نزور بيت الله ولا يكفينا ويغنينا، فقال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كذلك كان أناس منهم لا يتاجرون، يقولون البيع والشراء حرام وأنت خرجت لعبادة خلاص، وهذا من التنطع، قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أيضا كانوا لا يطوفون بثياب عصوا فيها، وهم مشركون ويزنون، ولهذا إذا جاء ما عدا طبعا الحمص قريش، فإذا جاءهم العرب من أصقاع الأرض فإن الحمص يعطونهم ثيابهم، قريش يعطونهم، فإن لم يجدوا انتظرت النساء حتى يخيم الليل وطافت عارية والعياذ بالله، الطواف عارية وتصفق وتصفر وتغني كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فحي عبادة نسأل الله العافية لعاري وعارية، ويصفق ويصفر حول بيت الله وحول هذه الأصنام والآلهة، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الشرك، ونسأل الله أن يحفظ بيته طاهرا مطهرا من كل دنس وشرك ورجس بمني وكرمه. فهذا مثال أيضا. والأمثلة في غلو المشركين كثيرة، يعني لو أردنا أن نحصرها على سبيل المثال، مثلا كان بعض المشركين يمنعون زمزم أن يغتسل في أحد أو يغسل نجاسة. وردت مقولة إن صحت عن العباس، فقد تكون مثلا من مقولات قديمة، يقول لا أبيحها لجنب وهي أو لمغتسل وهي لمحرم حل وبل، أي زمزم، هذا من هذا ماء من المياه من نعمة الله، لا يمنع منها المحتاج ولا مطوع، يفعل فيه ما شاء ولا بأس أن يستنجى فيه، هذا من التنطع والغلو والتشدد. كذلك مثلا كانت قريش ما تخرج من الحرم، يقفون بالمزدلفة يقولون ما يخرجوا إلا عرفة، كذلك ما كان المشركون عموما يقفون بالمزدلفة من الاحتياط حتى تطلع الشمس، ويقولون الجبل أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفر حتى يستغل الناس البراد ويمشون يمشوا بالبراد وبعيدا عن ضوء يعني لاهب الشمس قبل طلوع الشمس، هذا من هدي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة. إذا هذه المسألة لها مساس بالعقيدة. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر، لما يذكرنا الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، هذا يذكرنا بأناس كثير يعملون الخير، يتصدقون، لهم مبرات وأعمال خيرية، لكن لا يجتنبون المحارم، نجدهم يقعون ربما في بدع في شركيات، وهم يتصدقون من الملايين والمليارات، يفسدون مثلا، يدعمون مثلا بعض الشر وبعض الإعلام الفاسد مثلا، نجدهم مثلا يتعاملون بالربا، نجدهم مثلا مثلا يعينون الناس على المعصية، يصدون على، ربما وقع بعضهم في القتل والعياذ بالله، يعني سحق وسحل المظلومين والأبرياء في كثير من أرجاء الأرض كما يفعل كثير من هؤلاء الظلمة من رافضة وغيرهم بالمسلمين، ثم إذا جئت وجدتهم في أفعال الخير يفعلون وربما يحتسبون ويظنون أنهم على شيء. الله سبحانه وتعالى يرشد إلى أن من أعظم البر، البر كثرة الخير، توقي الحرام. قال ولكن البر من اتقى، فكما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، البر والتقوى لا يفصل بينهما، البر كلمة جامعة لكل خير والتقوى مانعة من كل شر. ولهذا نقول في السفر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، فلا يفصل البر عمل الخير عن التقوى، اجتناب المحارم قبل فعل الطاعات أو مع فعل الطاعات لا يغفل هذا الأمر. وقد تكرر وتقرر الأمر بالتقوى كما يأتينا إن شاء الله في آيات الحج في سورة البقرة يمكن في 7 أو 8 مواضع للتذكير بهذا. على أي حال نمضي حتى لا يداهمنا الوقت، يقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأتموا الحج والعمرة، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتمه ويحسنه. أتموا، لا يليق إذا بنيت بيتا تسكن فيها كم سنة، سنتين، 10 سنين، ربما لا تسكن 20 سنة، ثم تفارقه، أن تضع في عصارة عرقك وجهدك في الدنيا بالتزويق والتذويق والألوان والأشكال والرخام وإلى آخره، لكن بيتك في الجنة مشي تبني بأي طوبة على طوبة. وهذا إن حرص بعض الناس أو كثير من الناس على بيت الله في الجنة، لا يليق يا عبد الله، هذا ستقيم فيه إن كتب الله لك الجنة خالدا مخلدا فيها، أو العياذ بالله نسأل الله العافية من سبيل النار. فالعاقل يستعد لما خلق، نسأل الله يتوب علينا لما خلق له، نعم، فيعتني يتم عمل الله، يتم ما خلق له من العبادة. لماذا؟ لأن بعض الناس يحرص على الحج سبحان الله حرصا عظيما، يزاحم الناس ثم يكون كالتي نقضت غزلها، يترخص بكل أنواع الترخص، يا أخي مدام خرجت وتحج كل سنة وكذا، يا أخي أتم الحج لله، لا تأخذ بالرخص وأنت شديد عديد قوي ما شاء الله وذو بنية صالحة، ما أنت لست ضعيفا فتأخذ بالرخصة في كذا، وربما تفتي بعض الأمور وتأخذ بالرخصة في رمي الجمار ضحى وبكل شيء لا ينبغي، أو ربما طواف النساء أيضا وهو قادر على انتظار مثلا وهن حيض، لا ينبغي إلا في أضيق حالات الضرورة. فما دام أحرمت وأنت مستطيع وباختيارك فأتمه لله سبحانه. ما معنى التمام؟ ما معنى التمام؟ معنى التمام أقوال والكل جميعها ترجع إلى معنى واحد. قال بعض العلم أحسن القصد فيها، طيب. وقيل أيضا أتموا الحج والعمرة لله إذا دخلتم فيها ولو نفلا فأتموها. هناك ثلاث عبادات، إذا دخلتها لابد أن تمضي في فاسدها وأن تقضي ما فسد منها ولو كانت في الأصل نفلا، هي الحج والعمرة والطواف. حتى على من قال، حتى على قول من قال إن العمرة وهو الراجح قد يكون مثلا نافلة أو تطوع، لكن إذا دخلت فيها وجب الإتمام. بعض أهل العلم والصحابة قال أتم الحج والعمرة لله أن تنويها وتخرج لها من دويرة أهلك، من دويرة أهلك، فكما قال روي عن بعض السلف لا تخرج لتجارة أو غيرها حتى إذا كنت قريبا من مكة وحضر الحج قلت أحج وأعتمر، لا أخرج لها ناويا من بلدك. وأيضا من ذلك إخلاص القصد، لا تخرج رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطر ولا لتتكثر وتقول والله حججت كذا، أو تخرج لغرض الدنيا فقط تأخذ الحجاج وتأخذ عن الأموات ما لك غرض في الآخرة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من هذا الحال. نعم، ولهذا يعني هذه المسألة يرد فيها ويخطر كثيرا مسألة انحراف القصد، ولهذا قال الله أتم الحج والعمرة ثم قال لله اجعل عملك لله. هذه سبحان الله تذكرنا بقول سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن اجعل قصدك لله يا عبد الله، لا تجعل رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا نواء ولا بطرا ولا أشرا ولا تكثرا من عدد الحجات ولا تجارة محضة فقط ما خرجت إلا لها والعياذ بالله، أو أيضا مساوية لقصدك في العبادة، هذا كله لا ينبغي لك. ولهذا قال لله الإخلاص ترك الرياء وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال سبحانه وتعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، هذه مسألة في الأحكام يعني قد يضيق الوقت عنا. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله تقوى واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحان الله العظيم، شوف في سورة البقرة عندما ذكر الله الصيام وكذا قال ليس البر، وكذلك استقبال القبلة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ثم هنا في آيات الحج قال وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى. يلفت القرآن العبرة ليست بالمباني بالمعاني بالحقائق، لأن كثير من الناس يؤدي العبادات طقوسا فارغة، صلاة بدون خشوع، حج بدون إخلاص، وهكذا الطاعات والعبادات الأخرى. نعم هذه أوعية وأزمنة وأمكنة لا بد من مراعاتها، لكن ليست القصد الأول، لا بد من مراعاتها أركان وشروط، لكن القصد اللب اللباب الخشوع. نعم هذا لا، ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم، وهنا قال وليس البر أن تأتوا البيوت، وأيضا قال الله سبحانه وتعالى مسألة التقدم والتأخر فمن تقدم في يومين فلا إثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قد يكون المتعجل أبر وأصدق من المتأخر، فليست العبرة بزمان أو مكان أو جهة أو كذا، وإن كانت مرادة ومشروطة لتضبط هذه العبادات. ثم قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يعني كما ذكرت نتطرق الإشارات العقدية. الرفث هو كل قول ساقط، القول الرديء يسمى رفث، قيل المقدمات الجماع ومقدماته والواقع إذا اجتمع الرفث مثل إذا اجتمع البر والتقوى والإثم والعدوان والفسوق والعصيان والإيمان والإسلام، هذه إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هنا قال فلا رفث ولا فسوق، فالفسوق يحمل على الفعل والرفث القول، القول الساقط، سواء كان الجماع مثلا أو مقدماته فيما هو في الأصل حلال أو غير ذلك. كل قول ساقط ينبغي أن يتجنبه المحرم لأنه يخل بحجه، ومن أعظم ذلك ما يخل بالعقيدة، ما يخل بالعقيدة من الشرك ومن دعاء غير الله ومن البدعة ومن يعني الأقوال المبتدعة. أو أنا سمعت، والله سمعت من يشرك بالله في حرم الله، يعني بعض الناس لقد لا يحلو الشرك إلا في تلك الأماكن، رأيت في هذه تلك العرصات في منى من تحلقوا واجتمعوا وصاروا يقرؤون البردة المشتملة على الشرك الأكبر، يا سيد الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي. وأذكر أن أناسا لما يعني انغرست سيارتهم في الرمال ونزلوا يدفعونها وجئت ليساعدهم، ما فجأني إلا وهم يقولون يا علي يا حسين نسأل الله العافية، وهم منصرفون من عرفة. إذن ما استفدتم من الحج وقد هدمتم إيمانكم ودينكم بالشرك الأكبر والعياذ بالله؟ فهذا مما يدخل في الرفث بالقصد الأول والأولى. لعلنا بهذا إن شاء الله تعالى نكتفي، لأن جاءتنا إشارة بأن نكتفي بهذا القدر. بقي وقت؟ نعم. طيب حسن، إذا نكمل قليلا. قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هنا الذكر، الذكر جاء في هذه الآيات، واذكروه كما أداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس إلى قول سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. هنا الكلام كله بالأمر بالذكر والتقوى، الذكر والتقوى، وهذا الذكر له مساس في ما يتعلق بالعقيدة، لأن الذكر ينقسم إلى طبعا ليس الذكر اللساني فقط، أهم شيء الذكر القلبي والفكري، والفكري كما قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. اجعله في فكرك وذكرك، استحضر، استشعر بمنة الله لك سبحانه وتعالى، استحضر عظمة الله. كانوا في الجاهلية إذا اجتمعوا في الحج يتفاخرون ويتناشدون الأشعار، وكما جاء عن ابن عباس كان لهم أسواق ذي المجاز ومجنة وعكاظ ويجتمعون ويتاجرون، يقولون فرصة اجتمعنا من الحج، ويحدث فيها من الشرك فالفسوق فالمعصيان فالأشعار فالمناكفات فالمناقشات والمفاخرات القبلية، ويذكرون الآباء أبي كان كذا، وفي قصائدهم قال الله هذا لا ممنوع، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، هذا الإضراب أي بل أشد ذكرى، أو قد يكون المعنى كما ذكر بعض السلف كما يذكر الصبي أباه وأمه، وإن كان المعنى الأول عندي أرجح، وقد يراد المعنيان. فاجعلوا الله ملء أفكاركم وأذكاركم وقلوبكم وعلى ألسنتكم، وكما جاء في عند أبي داود وغيره إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، قال قبل ذلك أتل ما أوحي لك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فكل هذه العبادات لذكر الله ينبغي أن يكون الله مذكورا عندك دوما في قيامك وتقلبك في الساجدين وإمسائك وإصباحك وبكورك وعشيك ورواحك وحلك وارتحالك، أن يكون الله أعظم الناظرين إليك، أن يكون الله أعظم وقارا وأعظم قدرا في نفسك، أن تعظم الله، هذا هو المقصود، ليس الذكر الخاوي اللساني فقط، ينبغي أن يقام هذا المعنى وأن يؤكد لا سيما في هذه المناسبة العظيمة في الحج. وإلى إن شاء الله تعالى حديث آخر وإكمال لهذه الإشارات في الحلقة القادمة. نسأل الله يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يجعل ذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقيدتنا هويتنا لنور الحق تهدينا وبوصلة توجهنا إذا تاهت مساعينا. مسارات الهوى شتى وأرباب مضلنا، ألا فلتحمد ربا لنا قد أكمل دينا. مسارات الهوى شتى وأرباب مضلنا، ألا فلتحمد ربا لنا قد أكمل ديننا.